الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الفوائد والعبر والقصص التي نستفيدها من قصة يوسف عليه السلام، وكنا مع موقف إخوة يوسف مع يوسف في قول الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتحدثنا على أن الحسد لا يسود، فإن إخوة يوسف حسدوه ولم يرضوا بمحبة أبيهم لأخيهم الصغير مع وجود مقتضيات هذه المحبة، فدخل الحسد في قلوبهم، ولكن شاء الله جل وعلا أن يسود يوسف على إخوته، ومن هنا نستفيد أن الحاسد لا يسود. كذلك في هذه الآية ارتكاب أخف الضررين، وهذه قاعدة شرعية عمل بها أهل العلم، فإن بعض الشر أهون من بعض، فارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما، وهم كانوا بين قتل يوسف أو طرحه أرضا، وبين أن يلقوه في غيابة الجب فيختفي فيتحقق مقصودهم، فارتكبوا أخف الضررين. ومنها أيضا مما يتعلق بهذه الآية من الفوائد أن الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلين، فهم هموا بقتل أخيهم الصغير الذي لم يرتكب جريمة، وفي الحقيقة هذا يذكرنا بقتل ابن آدم لأخيه، ويذكرنا بأن الإنسان إذا خضع لوساوس الشيطان انحط إلى أسفل سافلين ورد إلى مرتبة أحط من الوحوش، وصار كما توقعت الملائكة حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وتأمل الإنسان بين ما يريده الله جل وعلا وما يريده له الشيطان. ومنها أيضا أن التنافس على الظهور والسيادة يؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من الأقران. ومما نستفيده أيضا أن توبة القاتل مقبولة، ففي هذه الآية دليل على أن توبة القاتل مقبولة، لأن الله جل وعلا لم ينكر هذا القول منهم، ولكن ها هنا نكتة سنوضحها إن شاء الله. ومنها أيضا مزاحمة أهل الفضل بغير الحق من الأخلاق السيئة. فهذه الآية من العبر في سوء الأخلاق، وأن التخلص من مزاحمة أهل الفضل هو في الحقيقة يعد جريمة لاشتماله على الحسد والإضرار بالآخرين وانتهاك ما أمر الله جل وعلا بحفظه، وهم كانوا أهل دين ومن بيت النبوة، وقد أصلح الله جل وعلا حالهم بعد ذلك. ومنها أن النفوس عندما تغضب تفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث، فالإنسان إذا وصل إلى مرحلة الغضب ربما خرج عما هو من شيم العقلاء وارتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وها هنا النكتة التي أردنا أن نشير إليها فيما يتعلق بالتوبة، فإن تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغا لارتكاب الجريمة، فالأصل في التوبة أن تقع بعد الذنب، وهذا الذنب الذي يقع بغفلة الإنسان أو جهله أو ضعفه. أما التوبة التي تعد سلفا وتجهز قبل وقوع المعصية فهي نوع من أنواع المكر والكيد والاحتيال الذي يزينه الشيطان لكي يوقع العبد في الفاحشة والخطيئة. ولذلك من أضمر مثل هذا الفعل في نفسه وبيت هذه النية فإنه في الغالب لا ينال التوبة. وفي ذلك من المفاسد أن في ذلك تسويفا للتوبة، وما يدري الإنسان أنه يمكن أن تقع له التوبة بعد وقوع الذنب. فانظر إلى إخوة يوسف عليه السلام، فعلوا ما فعلوا بأخيهم ومع ذلك لم يتوبوا إلا في آخر هذه القصة العظيمة. فهم جلسوا مصرين على الذنب مع أنهم بيتوا التوبة قبل أن يقعوا في الفعل. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يحسن نيته ولا يسيء النية، لأن من كان سيء النية فإنه لا يوفق. فالتسويف بالتوبة ها هنا من الأسباب التي تمنع الإنسان من تحقيق هذه التوبة، ومنها أنها دافع للشر وسببا لتسويغه. فهم بيتوا التوبة، وبناء على تبيتهم للتوبة سوغوا لأنفسهم أن يقعوا في الخطأ. ومن المفاسد أيضا في إضمار التوبة عند إرادة الذنب أن في ذلك استصغار للمعصية واستخفاف بفعلها، فكأنه يقول سأقتل ثم بعد ذلك أتوب، فكأنه استصغر هذه المعصية وهذه الخطيئة ووكل نفسه واعتمد عليها في وصوله إلى التوبة. ولا شك أن هذه كلها أسباب تحرم الإنسان من أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه فوائد نستفيدها، ومنها أن وهي أيضا متعلقة بهذه الفائدة، أن المقاصد الشريفة لا يتوصل لها إلا بالوسائل الشريفة. فإذا كان مقصدك طيبا فلتكن وسيلتك طيبة. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقصد شريف فإنه لا يصل إليه إلا بالطريق الشريف. أما أنه يريد أن يصل إلى المقصد وهي التوبة ويسلك سبيل الخطأ، فهذه من موجبات الهلاك والخطر على الإنسان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحترس وأن يتحفظ من شؤم هذه الذنوب، وأن يحذر من خطيئتها، وأن الذنب يولد ذنوبا ولا يولد توبة. ولذلك قال بعض أهل العلم الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا بذلك بأنواع الحيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا يستبعد أنه قد كثر البحث في تلك المدة، بل لعل ذلك أنه كان بعد أن اجتمعوا على قتل أخيه يوسف، وكلما صار البحث حصل من الأخبار بالكذب والافتراء ما حصل. وهذه كلها من شؤم الذنوب وآثارها المتلاحقة والمتتابعة. إذن فمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فليتوب، ولا يجعل سبيل توبته صيانة ربه جل وعلا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الذنوب وأن يجنبنا شؤمها وخطرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييكم، كيف الحال؟
الحمد لله، يحفظك يبارك فيك.
بس عندي اليوم إن شاء الله ثلاث أسئلة بس معكم براشم.
نعم تفضل.
أول سؤال، الحين أنا لو بقرأ قرآن، أني لو بقرأ سورة البقرة يوميا فما بقدر أختم القرآن في شهر، يعني هل يستوي ولا أفضل، ولا أني أفضل أني أقرأ شو اسمه القرآن في شهر ولا أختم في شهر، ولا أقرأ سورة البقرة يوميا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بعد شو اسمه إذا لعبنا مثلا، عادة أن إحنا ما نلعب كرة القدم مع الشباب يكون بعد صلاة المغرب، يعني صلي المغرب عقب نبدأ نلعب، فلي ما نحن نلعب يكون مؤذن العشاء ومخلصين صلاة العشاء، يعني قريب ما نحن مخلص يخلصون صلاة العشاء، فهل يستوي أني أنا أصلي العشاء مثلا أطلع من المباراة أني أصير ألعب أصلي في المسجد وأنا معرق، أو أني أصلي مع الجماعة اللي معاي يعني المعرقيل وأصلي وياهم، يعني ما أصير أصلي في المسجد مع الجماعة اللي في المسجد. والسؤال الثالث، بعد إن شاء الله أنا مسافر إن شاء الله تقريبا ما يقارب شهر، فبعرف إذا لازم، يعني أنا الحمد لله محافظ على صلاة الضحى، ففي السفر إني أصلي الضحى ولا أصلي ولا ما أصلي، صلاة الوتر كذلك أصلي الوتر ولا ما أصلي، وأذكار الصباح والمساء قراءة القرآن، يعني هالأشياء أسويها اللي أسويها في البلاد ولا يعني في السفر تتغير الأحكام؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال لأخ عبد الله، يقول أنه يعني يقرأ القرآن وأيضا يقول أريد أن أحافظ على قراءة سورة البقرة يوميا، ويقول إذا حافظت عليها يوميا لن أستطيع أن أختم القرآن كل شهر، فما الأفضل وما الأحسن؟ يقول أن أقرأ سورة البقرة يوميا أو أختم القرآن في كل شهر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه لا شك أن قراءة القرآن فيها نور وبركة على الإنسان. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، قال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالآيات في بيان بركة كلام الله جل وعلا وكتابه كثيرة، والقرآن بمثابة النور للإنسان، فهو نور يستضيء به الإنسان، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن فيه بركة ونور وهدى للناس، وفيه أيضا شفاء. فإذا كنت تقرأ القرآن بنية التبرك به والاتعاظ به وجعله سبيلا إلى نيل مرضات الله وهدايته وإلى سلوك سبيل الخير والوصول إلى جناته، فهذا المقصد العظيم يتحقق بقراءة القرآن جميعا، ولا يتحقق بقراءة سورة أو آيات، وإن كان بعض الآيات مفضلا على بعض فذلك مزية على مزيد الاهتمام بهذه السور وهذه الآيات. ولا شك أن سورة البقرة سورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أخذها وقراءتها، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا يدل على فضل هذه السورة وعظم شأنها ومكانتها وعلى أهمية الاهتمام بها. وقد تنازع عندك ها هنا فضلين: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة البقرة، وبحمد الله يمكن الجمع بينهما، وذلك بأن تجعل قراءتك للقرآن هي الأصل، وذلك لأن البقرة هي سورة من سور القرآن، فإذا كنت تقرأ القرآن في شهر فهذا معناه أنك ستقرأ البقرة لا يقل عن 12 مرة في السنة، وهذا عدد طيب من حيث الجملة أن تقرأ بسورة البقرة. ثم إنك تجعل لهذه السورة وقتا آخر، بحيث تقرأ القرآن وتقرأ في وقت آخر بين الفينة والفينة سورة البقرة، وبذلك تجمع بين الأمرين. فبإمكانك أن تجمع بين الأمرين بأن تجعل لك وردا من القرآن تقرأه حتى تختم القرآن مثلا في شهر، وتجعل لك أيضا كذلك وردا من قراءة سورة البقرة تقرأها مثلا في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة. فإذا بحمد الله يمكنك أن تجمع بين الأمرين، بين قراءة القرآن كاملا وبين قراءة سورة البقرة في أوقات أخرى، بحيث تجمع بين القراءتين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: نلعب كرة القدم بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فيقول: إذا ذهبت إلى المسجد مباشرة بعد اللعب مع بداية الصلاة وجسمي يقول فيه عرق ورائحة العرق، فيقول: ما الأفضل، أن أصلي في المسجد أو يقول أصلي مع الشباب الذين نلعب معهم؟
الأفضل هو أن تمارس هذه الرياضة المباحة التي فيها تقوية للجسد وصحة وبدن وعناية بالبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لجسدك عليك حق. فمن حق الجسد أن يقويه الإنسان وأن ينشطه حتى يبعد عن نفسه الأمراض ويكون قويا على عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا ممارسة الرياضة كهذه الرياضة أو غيرها من الرياضات البدنية أمر مباح، بل ربما أجر عليه الإنسان إذا حسن نيته. وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، فإنها هنا ينبغي عليكم جميعا أن تجدولوا أوقاتكم مع أوقات الصلاة، بحيث أنكم تبدأون مباشرة بعد صلاة المغرب وتمارسون هذه الرياضة وتجعلون وقتا تقفون فيه، وهذا الوقت يقف مع قبيل إقامة الصلاة. فهذا هو الأصل، أن تجعلوا وقت لعبكم يتوافق مع وقت الصلاة، بحيث ينتهي اللعب قبل انتهاء وقت الصلاة. قبل بداية وقت الصلاة، فإذا انتهيت من اللعب حينئذ وقد قارب وقت الصلاة، فإنك تستعد لتكون عندك ثياب أخرى لكي تصلي فيها، ويكون عندك شيء من المطهرات التي تطهر بها البدن، وتجعل لك هذه الثياب خاصة للصلاة، بحيث أنك تنزع عن نفسك ما يتعلق بالرائحة الكريهة، وذلك بأن تتنظف وأن تستعمل شيئا من المطهرات وأن تبدل هذه الثياب بثياب أخرى كي تصلي فيها، فحينئذ تنقطع بإذن الله الرائحة. أما إذا لم تنقطع الرائحة ووجدت أن الرائحة ما زالت باقية، فإنك تصلي حينئذ مع جماعة الذين يلعبون، ولعل ذلك يكون من باب عدم أذية من يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو البصل وفيض أو الكراد فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإنسان إذا كانت عليه الرائحة التي تؤذي المصلين فإنه لا يصلي معهم، ولكن عليه أن يسلك السبيل الذي لا يصل به كي يترك الصلاة الجماعة. لكن إذا حصل مثل ذلك فإنك تصلي مع مثل من يصلون، وتسلك السبيل في إزالة ما تستطيع من رائحة ليست بطيبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
حياك الله. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا اضطريت أنقل من إمارة لإمارة، وصعب علي أخذ حاليا بيت لحالي، فأنا قاعد مع أصحاب إلي من المسيحيين، فأحيانا بضطر أصلي بالبيت وفي موجود ممكن كحول بالبيت، فهل جائز صلاتي ولا لا؟ أنا عم حاول صلي جماعة بالمسجد بس أحيانا في متأخر أو بضطر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أثناء الصلاة ممكن تجيني أفكار أنه أنت عم تصلي وعم تقيم الليل، فأنا ما يعني مبتلى بضيق رزق، فكيف ممكن بعد هالأفكار عن بالي، وهل يجوز أنه أتعوذ من الشيطان أثناء الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله.
بس هدول السؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الله، يقول أنه مسافر إن شاء الله، يقول شهر كامل، فيقول هل في السفر هل أحافظ، يقول على صلاة الضحى، أيضا يقول ركعة الوتر وأذكار الصباح والمساء ووردي من القرآن، أو في السفر يقول أقطع هذه العبادات.
السفر متى ما كان سفرا مباحا، فإن هذا السفر المباح في الحقيقة لا يمنع الإنسان من أداء ما يسن له أن يفعله من سنن ونوافل عامة. فالسفر ليس هو تحلل من العبادات وراحة منها، بل راحة المؤمن في عبادته لربه جل وعلا وذكره لمولاه، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبادة هي سبيل الراحة والطمأنينة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. ففي الحقيقة الراحة والسعادة والأنس إنما تكون في العبادة والطاعة، والعبادة والطاعة لا تقف على زمن دون زمن ولا حال دون حال. فالإنسان مأمور بأن يأتي بالفرائض في كل أحواله، في حله، في سفره، في ترحاله، في صحته، في سقمه، في سلمه، في حربه، في كل الأحوال، حتى في الخوف. حتى في الخوف الصلاة لا تسقط عن الإنسان حتى في حال الخوف، كما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فرجالا أو ركبانا. فالإنسان حتى في حال الخوف وشدة الفزع مع ذلك فإنه يصلي. إذن الصلاة لازمة للإنسان في كل الأحوال، لكن عندما يسافر الإنسان فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدع الرواتب في سفره إلا راتبة الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعهما في حضر ولا سفر. إذن ما يتعلق بالرواتب فإن هذه الرواتب يحافظ عليها في السفر، راتبة الفجر وراتبة الوتر، فهاتين الراتبتين تلزمان المسافر والمقيم، لأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي كان يفعله حتى في السفر. طيب، ماذا يفعل ببقية النوافل؟ بقية النوافل تكون مطلقة، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي حتى وهو على راحلته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته يومئ برأسه حيث كان وجهه، فيصلي ركعتين 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 ما يتيسر له وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، وكان يومئ برأسه، وهذه في النوافل. أما في الفريضة فإنه صلى الله عليه وسلم ينزل فيستقبل القبلة، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالأذكار ويتعلق بقراءة القرآن، فإن الإنسان يحافظ على قراءته وورده للقرآن، ويحافظ أيضا كذلك على أذكاره، وهي أذكار الصباح والمساء والدخول واللبس وغير ذلك من الأذكار، فإنها تبقى مع الإنسان. وإنما الذي يتخفف فيه في السفر أن الرباعية تكون اثنتين، والنوافل والرواتب لا، ما كان عليه الصلاة والسلام يصليها، وإنما كان يصلي نفلا مطلقا إلا راتبة الفجر والوتر. إذن هذا ما يتعلق بالمسافر، وهناك بعض النصائح والوصايا لعلنا نذكرها إن شاء الله لإخوتنا المسافرين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. الخالد فضيلة الشيخ يقول أنه يقول أن يعني يريد أن يصلي، في بعض الأحيان تفوته مثلا الصلاة في المسجد، ويريد أن يصلي مثلا في الغرفة صلاة الفريضة، وقد يوجد هناك في نفس الغرفة كحول، فيقول ما حكم الصلاة في الغرفة التي بها كحول؟
الحمد لله. أولا على الإنسان أن يسعى إلى أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ويحث على الصلاة في المسجد، وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لولا ما فيها من النساء والصبيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالإنسان يحرص على أن لا تفوته صلاة الجماعة إلا لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد. ولكن إذا قدر الإنسان أنه تأخر عن الصلاة فلم يصل إلا وقد انتهوا من الصلاة، وكان في عمل ولم يستطع مفارقة المكان إلا وهم قد انتهوا من الصلاة، أو عرض له عارض النوم أو الغفلة فتذكر وقد فرغ الناس من الصلاة، فإنه حينئذ يصلي في بيته. وإذا صلى في بيته فإنه يجنب قبلته ما يكون فيه من المنكرات كصور أو كصليب أو كخمر أو نحو ذلك، فهذه لا تكون في قبلتك. فإذا وجد شيء من ذلك في المكان ولم يكن لك سلطة على أولئك، فإنك حينئذ تتجنب أن تكون هي في قبلتك، لأن ذلك يعد من مكروهات الصلاة. ونصيك بأن تبحث عن مكان آخر ورفقة أخرى، لعلهم إن شاء الله أن يعينوك على الطاعة وعلى العبادة، أو بأقل التقادير أن لا يكون في مكان الذي أنت تصلي فيه وتتعبد الله فيه شيء من المنكرات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا في أثناء الصلاة يقول وفي بعض الأحيان أيضا يقول في قيام الليل، يعني تأتيني يقول بعض الوساوس من الشيطان، فهل يجوز أن أتعوذ من الشيطان وأنا أصلي، ويقول كيف أتخلص من هذه الوساوس؟
نعم، لا حرج عليك أن تتعوذ بالله من هذه الوساوس فتدفل على وفتنفث على يسارك ثلاثا، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتدفل على يسارك وانفث على يسارك ثلاثا. فالإنسان يتعوذ بالله إذا أتته وساوس ليست بطيبة، ويتفكر الإنسان في صلاته، فإن في الصلاة شغلا في التفكر في الآيات القرآنية والأذكار من تسبيح وتحميد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. فالإنسان يعني إذا صلى فإنه ينشغل بصلاته، فإذا عرضت له هذه الوساوس فإنه يستعيذ بالله منها. وكيف يقطع هذه الوساوس؟ يقطع الإنسان هذه الوساوس بأنه يهيئ لنفسه المكان المناسب، فإن الإنسان إذا صلى في مكان لائق فإن هذا يعينه على الخشوع، بخلاف ما صلى في مكان فيه إزعاج أو فيه تشويش أو فيه داخل وخارج أو فيه أصوات تشغله في الصلاة، هذه كلها تذهب الخشوع في الصلاة وتأتي بالأفكار، تأتي بالأفكار التي لربما لا يحسن الإنسان أن يتفكر بها في صلاته. ومن ذلك أيضا أن يتأمل في صلاته، فهو عندما يبدأ في الصلاة يكبر الله سبحانه وتعالى، فهو يقول الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من حطام الدنيا التي تتفكر فيها، الله أكبر من الوالدين والزوجة والأولاد والأرحام، الله أكبر من كل شيء في هذه الدنيا. فأنت تركت الدنيا خلف ظهرك مستسلما لله، رافعا يديك إليه على هيئة المستسلم، فتقول الله أكبر، وتبدأ الصلاة بالاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أنت كأنك تقول يا رب اجعلني في المشرق واجعل خطاياي في المغرب، فامنعني من أن أقع في الخطايا أو أن أصل إليها فهي في شرق الدنيا وأنا في غربها، أو أنا في غرب الدنيا وهي في شرقها. وهكذا إذا قرأ الحمد وإذا كبر فسبح الله العظيم، والركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده، فالله سبحانه وتعالى سمع حمده الأول وثناءه لله سبحانه وتعالى، فيزيد العبد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى أن يختم الإنسان صلاته. فالإنسان إذا تأمل في هذه الصلاة عرف أنه لا ينبغي أن يقبل إلا على هذه الصلاة، ومن ذلك أيضا أنه يعرف أنه لا يقف بين أحد، بين يدي أحد من الناس، إنما يقف بين يدي ملك الملوك. كيف يعني؟ أنت الآن تخيل نفسك تقف أمام أعظم ملوك الدنيا، كيف تنصرف عنه؟ يعني تجعل بدلا أن تستقبله بوجهك تستدبره، هذه يعني قلة أدب واحترام لهذا الملك العظيم الذي أنت تستقبله من ملوك الدنيا، فكيف بك وأنت تقبل على رب العالمين ومالك هذا الكون، وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ثم بعد ذلك تنصرف بوجهك عنه. فمن عرف عظمة من يقف بين يدي فإنه لا شك أنه سيكون أكثر استحضارا لهذه الصلاة وأعظم استشعارا لحقيقتها ولمعانيها. فكل هذه الأمور تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى في قطع هذه الوساوس، كما أن الدعاء هو سبيل الإنسان إلى أن يتخلص، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جل وعلا أمرنا أن نلجأ إليه من كيد الشيطان ووسوسته، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، أو تسأل تقول هل يجوز تركيب أظافر صناعية مؤقتة تثبت بلاصق خفيف شفاف ذو طبقتين وتزال بسهولة لغرض الزينة في المناسبات أو وقت العذر الشرعي، وهل تعتبر من الوصل المحرم أم لا؟
ما يتعلق بتركيب الأظافر وهذه الأمور التي انتشرت خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة، لابد أن نعلم أن الأصل في هذه الأظفار ما كان منها طبيعيا، فإن الشرع أمرنا بتقليم الأظافر وأن لا تطول هذه الأظافر بحيث تتجاوز 40 يوما، هذا فيما يتعلق بالظفر الطبيعي. أما هذه الأظافر الصناعية فلها عدة أحوال. فالحالة الأولى أن يكون وضع هذه الأظافر لغرض صحيح، كأن مثلا يقلع الظفر يعني ويصاب بتشويه فيحتاج إلى وضع أظافر صناعية مكانها، وهذه الحال في هذه الحال يجوز وضع هذه الأظافر. الحالة الثانية من الأظافر هي وضع الأظافر الصناعية لغرض التجمل. فهذه الأظافر الصناعية إن كان هذا التجمل مؤقتا ولم يكن فيها ما يتعلق بما يمنع من الصلاب، بمعنى أن تركيب هذا الظفر كان بعد أن صلت المرأة وكان لغرض صحيح، وهو أن تتجمل المرأة في مناسبة معينة، ولم تكن هذه الأظافر على نحو تخرج من أظافر البشر، بمعنى أنها لا تؤذي إنسانا لو أصابته، فإن بعض الأظافر كالسيف لو أصابت الإنسان لا جرحته، بل كان في العهود السابقة كانوا يستخدمون الظفر أداة للقطع، فإذا كانت الأظافر على نحو من هذه الأظافر فإنه حينئذ لا يجوز، لأن هذه الأظافر تؤذي والأصل منع الضرب. فإذا انتفت هذه المحاذير بمعنى أنها كانت مؤقتة، والأمر الثاني أنها كانت عقب الصلاة فلم تستخدم وقت الصلاة لأنها حينئذ تكون مانعة، وكان استخدامها مؤقتا بمعنى أنها ليست على سبيل الدوام، وكانت بين النساء بحيث أن هذه المرأة تستخدم الزينة هذه الزينة بين النساء ولا تظهر هذه الزينة للرجال، فحينئذ لو استخدمت هذه الزينة فإنه لا حرج حينئذ. أما إذا اختلت هذه الشروط فإنه حينئذ لا يجوز استعمال هذه الأظافر، لأنها تكون تغييرا لخلق الله، بمعنى أنها لو كانت على سبيل الدوام فهي تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، ولو أرادت المرأة أن تتوضأ وهي عليها هذه الأظفار لكانت مانعة من صلاتها، ولو كانت مؤذية للناس فإنه حينئذ لا يجوز، ولو كانت على سنن ليست من سنن الإنسان بمعنى أنها أظافر حيوانات وليست أظافر بشر، فإنه حينئذ ليس لنا مثل السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الشروط إذا وجدت وكانت مؤقتة فإنه حينئذ لا حرج، أما إذا اختلت هذه الشروط فإن تركيب الأظافر حينئذ يكون محرما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وهو فضيلة الشيخ يعني سؤال في قصة يوسف عليه السلام. يقول لما ذكر ثلاث مرات في سورة يوسف وأتى بقميص من دم أو بقميص فيه دم، فيقول أيضا الثاني إن كان قميصه قد من دبر، وبعد ذلك يقول القميص الذي ألقي على يعقوب عليه السلام، فيقول هل هو نفس القميص؟
الذي يظهر أنه ليس نفس القميص. القميص الذي أتوا به إخوة يوسف فإنه قميص كذب وزور، وهذا القميص كان معهم وأتوا به إلى يعقوب، وقد قيل أن يعقوب احتفظ بهذا القميص، وهذا مما يروى، والله أعلم بهذا الأمر، وهو أنه احتفظ بهذا القميص. وأما القميص الآخر فإنه القميص الذي لبسه يوسف عليه السلام وكان دليل براءته من كيد امرأة العزيز، فإنها قدت القميص من الخلف فتمزق من الخلف، فكان هذا القميص وقد نزع من الخلف دليل براءة، وهذا يدل على أن يوسف كان يهرب وهي التي كانت تمسك به فأمسكت به من الخلف فتمزق القميص، فكان دليل على أنه كان هارب وهي التي تطلبه. وأما القميص الآخر الذي أتي به يعقوب عليه السلام وارتد بصيرا بسببه، فقد قيل فيه عدة روايات، وقيل أنه كان قميص النبوة، والمقصود أن كل قميص يختلف، لأن القميص هو نوع من اللباس، ففي الأول كان قميص زور وكذب، والقميص الثاني كان دليل براءة يوسف، والقميص الثالث كان دليل شفاء يعقوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بدأت في مشروع، وهذا المشروع يقول عبارة عن ماكينة ليزر، وأقوم يقول بحفر على أكواب الشرب من السيراميك، والماكينة يقول تحفر على أي شيء، وأتأتيني يقول طلبات أن يعني أحفر مثلا ذوات الأرواح، فما حكم ذلك؟
ذوات الأرواح إن كان تصويرا وتخليقا لها بمعنى أنها تصور على صورة إنسان ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينحت وأن يصور الصورة بيده. أما إذا كان هذا النحت لأسماء أو كان لصور طبيعية أو كان لغير ذوات الأرواح كأشجار أو صور تخيلية مثلا ليست من جنس البشر، أو صور صورة ولكنه طمس معالمها، فحينئذ لا حرج. أما أن يصور صورة مخلوق وينحتها فإن هذا يعد من التصوير المحرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا كنت يقول أن أريد أن أشتري سيارة ويقول نسيت أن أصلي صلاة الاستخارة ثم يقول تذكرت بعد أن دفعت العربون للبائع، هل لي أن أصلي بعد دفع العربون؟
نعم، تصلي صلاة الاستخارة حتى ولو دفعت العربون، لأن الاستخارة هي في الحقيقة دعاء، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى إن كان فيها خير أن ينفعك الله جل وعلا وأن يمضي هذا البيع ولا يقطعه، وإن كان فيها شر أن يصرف الله جل وعلا عنك هذه السيارة. وكونك دفعت العربون فالعربون جزء من الثمن، وحينئذ لا حرج عليك أن تستخير في ذلك، لأن العربون له شروط في حال رده، وقد يدخل في نفسك أن لا تستمر في هذا البيع وتترك العربون للبائع، فالأمر حينئذ لك أن تستخير وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الخير في هذه السيارة وأن يصرف عنك شرها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمسافر إذا دخل مسجدا في الطريق بعد الأذان وقبل الإقامة أن يصلي صلاة قصر ويمضي في سفره ولا ينتظر صلاة الجماعة؟
المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة، فمن كان مسافرا فلا يلزمه أن يصلي مع جماعة الناس، ولكن من دخل المسجد الأصل أنه لا يخرج بعد الأذان، لأن رجلا خرج بعد أن أذن المؤذن فقال ابن عمر رضي الله عنه أما هذا فقد عصى بالقاسم، وذلك لأن الأصل في المسلم إذا دخل أن يكون مع جماعة الناس وأن يصلي معهم. فإذا أتيت فلك في ذلك أحوال: الحالة الأولى أنك تصلي في أطراف المسجد من الخارج، بمعنى أن بعض المساجد لها عدة مداخل، ومن هذه المداخل ما يكون في الساحات الخارجية، فتصلي في الساحات الخارجية وتنصرف، لأنك حينئذ لم تدخل في الحقيقة داخل المسجد وإنما صليت في خارجه. والحالة الثانية أن تدخل وأوشكت صلاة الجماعة أن تقام، فهنا تصلي مع الجماعة، تصبر قليلا وتصلي مع الجماعة، ولكن لا تفعل هذا التصرف وهو أنك تصلي وتنصرف، لأن بعض الناس يصلي ويجهر في الصلاة، يعني تدخل أنت تصلي تقيم الصلاة يسمعك واحد آخر، يسمعك تقيم الصلاة ويسمعك تقرأ وتجهر بالقراءة فيدخل معك في الصلاة، فحينئذ تكون جماعة ها هنا في المسجد، وهذه الجماعة تنازع جماعة الإمام، وإمام هذا افتيات عليه، لأن صاحب السلطان في المسجد هو الإمام، فإذا جئت وصليت أنت وجهرت بالقراءة وهذا مشروع لك في الجهرية أن تجهر، تدخل تصلي تجهر تقول الحمد لله وترفع صوتك، يأتي آخر ويصلي معك وتكونون جماعة، وهذا فيه محذور على الإنسان. إذن الأفضل أنك تمضي في سفرك وتصلي في مسجد آخر بعد أن يفرغوا من الصلاة، وتؤقت على أن تصلي في مسجد آخر، فإذا قدر أنك دخلت ولم تكون الصلاة قد أقيمت فحاول أن تصلي قبل أن تكون داخل المسجد أو في باحة المسجد في ساحات المسجد الخارجية أو باحاته، تصلي وتنصرف، ولكن إذا دخلت المسجد فالأفضل حينئذ أن تصلي معهم ثم بعد ذلك تنصرف وتكمل سفرك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا مع جماعته صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فأتوا ترتعد فرائصهما، فقال لهما: لستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكما أن تصليا مع القوم؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحائنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فالإنسان يعني إذا دخل مع الجماعة الناس فإنه يصلي معهم، وأنت مأجور إن شاء الله بصلاتك معهم حينئذ.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول: إذا أصابني فتور عن العبادة، يقول يعني تراجع أحيانا عن حفظ القرآن وتلاوة القرآن، ويقول أحيانا لا أصلي صلاة الضحى ولا أقوم الليل، فماذا أفعل؟
الفتور هي حالة تصيب الإنسان، وهذه الحالة هي حالة طبيعية. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم نفسه بالنفاق، فقال: يا رسول الله، إن كنا إذا معك يعني وجدنا من الإيمان، فإذا خالطنا أهلنا ورحالنا فترنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة. فالإنسان حالة الفتور تأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عمل شر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شر، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي واهتدى، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يتصرف الإنسان مع حالة الفتور؟ حالة الفتور يستمسك الإنسان بالأصول ويتثبت بالفرائض. فإذا جاءك الفتور لا تقصر في الواجبات، حافظ على رأس مالك، وهذه ورأس مال الإنسان هي أداء الفرائض، لأنها هي التي سيسأل عنها الإنسان. ثم بعد ذلك يجتهد الإنسان في أن يزيل عنه هذا الفتور. كيف يزيل عن الفتور؟ هناك أسباب كثيرة تزيل عن الإنسان الفتور، منها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبته على الهدى وعلى الحق. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. فأنت تحتاج إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنك تستغل وقت النشاط في هذا الفتور فتجتهد ما تستطيع، ومصاحبة الصالحين كذلك أيضا تعينك. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كلاما جميلا فيما يتعلق بالفتور، وكذلك عمر رضي الله عنه قال كلاما نحوا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ان النفوس فيها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالسنن والسنن والطاعات، وإذا أدبرت فخذوها بالفرائض. بمعنى أن عندما تكون في حال نشاط تجتهد في الطاعة والعبادة، وإذا فترت فاستمسك بالفرائض. وهناك وصايا أخرى لعلنا إن شاء الله في لقاء آخر أن نوصي بها من وقع في الفتور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.